بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد بتعليقات العلامة حامد الفقي رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقراءتنا في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح.
قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري.
قوله وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، وهذا الأثر
يعني
اختصره.
إذن هذا المصطلح عند الإمام محمد بن عبد الوهاب في الصحيح قد يراد به ما في الصحيحين، مثل ما مر معنا في حديث المسيب بن حزم، وقد يراد به ما في أحدهما. فقد قال في حديث المسيب في الصحيح عن ابن المسيب، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال هنا في الصحيح، أي صحيح البخاري، كما نبهنا من قبل بأن إطلاق الصحيح لا يكون إلا على صحيح البخاري أو مسلم، ولا يطلق على غيرهما. نعم.
قال: وهذا الأثر اختصره المصنف، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت
لكلب
بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو ذلك.
إذن هذه الأوثان التي كانت على عهد نوح عليه السلام صارت في العرب بعد، صارت في العرب بعد عن طريق الشيطان الذي زينها لبعضهم، مثل ما ذكر في عمرو بن لحي، فإنه الذي نشر الأصنام وعبادة الأصنام في الناس، ولهذا له العقوبة الخاصة في نار جهنم التي تليق بفعله. نعم.
قال: وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وساق بسنده عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرى كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم.
نعم. فدل هذا على أن الشيطان له سبل وطرق وخطوات، من استجاب له في الخطوة الأولى أسلمه إلى الثانية إلى الثالثة حتى يصل به إلى الكفر، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. فكانت المسألة أولا في صورة احترام ومحبة الصالحين، انتهت إلى عبادة هؤلاء الصالحين. نعم.
قوله أن انصبوا هو بكسر،
قال علق. نعم، ليس للشيخ تعليق. نعم.
قوله أن انصبوا هو بكسر الصاد المهملة.
نعم.
قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل
الأصنام المصورة، فالصنم ما كان مصورا منحوتا، وأما الوثن فهو أعم، ولهذا كل صنم وثن وليس كل وثن صنما. نعم.
وفي سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا.
نعم.
ف... فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك.
نعم.
قال الشيخ حامد فقي رحمه الله تعالى في قرة عيون في القرة العيون: فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتهم، وكل ما عبد
يعني
من
دون. ينقل الشيخ حامد عن قرة عيون الموحدين تعليقا على هذا الأمر، قال: فصارت
هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتهم، وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت، فالأصل في عبادته هو اللغو كما
والغلو
لا
هو الغلو
فالأصل في عبادته هو الغلو كما لا يخفى على ذوي البصائر.
يعني الأصل في الوصول إلى عبادته هو الغلو، كل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، يعني الذي أوصل إلى عبادته ماذا؟ الغلو، كما لا يخفى على ذوي الأبصار. نعم.
كما لا يخفى على ذوي الأبصار كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة.
أي نعم، بل أورد البعض في التاريخ أنه كان جاسوسا، ولو كان له فضل، ليست هذه المسألة هي مسألة النزاع، ولو كان له فضل كالحسين رضي الله عنه له فضل عظيم، فهو سيد شباب أهل الجنة كالنبي، هذا أعلى من الحسين، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق وسيد ولد آدم، ومع ذلك فإن هذا الفضل لا يخول عبادته ولا أن يعطى الحق الذي لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومع هذا فصار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي.
لكن الشيخ لماذا يذكر هذا؟ ليبين قبح غلو هؤلاء حتى في غير الصالحين، لكن جعل له كرامات مدعاه، يجعل له كرامات مدعاه، لأن الناس عندهم إذا ثبت الكرامة وثبت الفضل يمكن أن يمرر على العوام مثل هذه الأشياء، فيقال له سر فيدعى، وله سر فيذبح له، وله فضل فيتخذ شفيعا ويستشفع به، وهكذا. نعم.
قال: ذكره السخاوي عن أبي حيان: فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق، وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة، وفيهم من يسرد على عتبة حضرته، وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي، وعبد القادر من متأخر الحنابلة وله كتاب الغنية، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة أفضل منه في العلم والزهد، لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة مع أهل البيت.
نعم، أهل العراق ومن حوله، عبد القادر الجيلاني. نعم.
وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات.
لعلي سهوت فأجملت الكلام، أن قلت أهل مصر وأهل الشام، وإنما أهل العراق تعلق بالجيلاني. نعم.
وسبب ذلك الغلو
والتعلق بالبدوي والجيلاني ليس خاصا بأهل العراق من حولهم وأهل مصر، إنما القبوريون في العالم كله يقصدون قبور هؤلاء، كما قال بعضهم مرة: مدد يا كلهم، ولم يخص وحيدا دون آخر، ولهذا عندهم الحكومة الباطنية، الغوث والأقطاب والنجباء والأوتاد، فهم يوزعون الكرة الأرضية على هؤلاء يتصرفون فيها. نعم.
وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به.
نعم، وهذه كرامات حقيقية ثبتت بها النصوص التي جرت للصحابة، ومع ذلك ما عبدوا من دون الله، كيف بالكرامات المدعاة؟ ولو ثبتت لما لزم من ذلك العباد. نعم.
وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء، لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيره. وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو تزيين الشياطين. قال: وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه، فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك، فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب.
يعني حتى هذا الأساس في التلبية الشركية كان عمرو بن لحي، أن الشيطان تمثل له، وإلا كانوا يلبون كتلبية إبراهيم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا في نفي الشريك، لكن الشيطان لما تمثل أضاف إلا شريكا لك، تتعجب، لا إلا شريكا لك، قال تملكه وما ملك، يعني إلا شريكا لك تملكه وما ملك، أي ما يملك استقلالا وإنما يملكه ب تملكك إياه، كأنما يهون من هذا الأمر. إلا شريكا لك فقط، لا إلا شريكا لك تملكه وما ملك، إذن الأمر عاد إلى الله. ولهذا هؤلاء يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قالوا هؤلاء آلهة دون الله، لا شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكأن هذه التحويلة وهي أنه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، شفعاؤنا عند الله، تملك وما ملك، كأن هذا السر في أن هذا ليس هو الشرك. فزين لهم ذلك بأن الله عز وجل موجود وبأن الله سبحانه وتعالى معبود، لكن كانت القضية في ماذا؟ في الإفراد، في الإفراد. ولهذا هم نفوا أن يعبد الله، لكن نفوا أن تكون العبادة لله وحده. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى هذه القضية، قضية الإفراد. ولهذا الشرك دعوة غيره معه، وليس من بلازم تعريف الشرك، ليس من اللازم تعريف الشرك أن تجرد التعريف عن عبادة الله فتقول عبادة الند فقط، لا، دعوة غيره معه، تعبد الله وغيره، هذا هو الشريك. والله عز وجل قال كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام،
قوله هلك أولئك يعني ماتوا. نعم.
قوله ونسي العلم، ورواية البخاري وينسخ
وتنسخ.
قال: وللكشميهيني ونسخ العلم، أي درست آثاره بذهاب العلماء.
دل هذا على فائدة العلم، وأنه إذا بقي العلم بقي الحق، وأما إذا نسي العلم وظهر الجهل رفع الحق من هذا المكان الذي رفع فيه العلم. ولهذا كان من أمارات الساعة ماذا؟ رفع العلم وظهور الجهل. نعم.
وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله.
نعم.
قوله عبدت، لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسخون المطر، هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان
وإن كان القصد بها حسنا. ولهذا الذين يدافعون عن الصوفية يقولون هؤلاء نيتهم حسنة أو يقصدون مقاصد حسنة، ليس يعتبر بالمقصد عند أهل الضلال أبدا. دعك من المقصد، هذا بينهم وبين الله، ومن الذي يطلع على المقصد؟ ولو فرض أنه قد أخبر به فإن المقصد شيء، وإن الحكم على الأقوال والأفعال شيء آخر. فدعك من المقاصد، دعك من المقاصد. نعم.
فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله.
نعم.
قال الشيخ حامد فقي رحمه الله تعالى: وما جر إلى هذا الغلو الذي أدى إلى عبادتهم من دون الله إلا تعظيم قبورهم وبناء القباب عليها وسطرها بالأستار وإيقاد السرج وقيام السدنة وشياطين الإنس عندها لدعوة الناس إلى عبادتها بأنواع النذور فيعود عليهم من تلك الأموال. وإلا فكم من عباد صالحين من الصحابة وأفاضل العلماء الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام مدفونون في مقابر مصر والشام وغيرهما، هم أفضل آلاف المرات من أمثال البدوي والدسوقي، بل نعالهم أشرف وأكرم من هذا البدوي وأضرابه، لا يعرفهم أولئك المشركون.
يعني استعمل هذه اللفظة بل نعالهم كذا لما جاء عند البدوي نظر لسيرته التي هي مذكورة عنده وأنه لم يعرف بصلاح. نعم.
لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب ولم تتخذ عليها تلك الأوثان، ولذلك كان الذي يزعم أنه يزور للموعظة وتذكر الدار الآخرة.
لكن أنا أنصح أيضا إخواني إذا جاءوا يخاطبون الناس لا يخاطبونهم بهذه الطريقة عند العامة، لأن العامة ما يعرفون، عما يظنون أن له فضلا. فأنت تكلم كلاما عميان، قل لم تثبت التاريخ كتب التاريخ له فضلا المعتمدة، ولو افترضنا أن له فضلا فإنه لا يعبد من دون الله، واقتصر على هذا. إنما مسألة بقى أن تقول نعالهم أشرف أكرم من هذا بدأ وكذا، طبعا سوف يضربونك بالنعال، فراعي حال المخاطب. شيخ حامد يعلق تعليقا علميا في كتاب، أما مخاطبة الناس لابد أن تراعي نوع الخطاب في ذلك على حسب الشخص الذي أمامك، فأعطه ما تفتح به قلبه إذا شاء الله ولا تفتنه. نعم.
قال: لأنهم لم ينصب على قبورهم تلك الأنصاب ولم تتخذ عليها تلك الأوثان، ولذلك كان الذي يزعم أنه يزور للموعظة وتذكر الدار الآخرة تلك القبور التي نصبت عليها هذه الأنصاب والمقاصير من أجهل الناس وأبعدهم عن هدي الإسلام الذي لا يعرف تلك القباب، وإنما يعرف القبور التي لا يبنى عليها ولا يكتب عليها ولا تستر بالأستار الحرير وغيرها، فإنه من أمحل المحال الاتعاظ بهذه الأوثان والأنصاب، ومن أعظم الجهل أن تسمى هذه قبورا تسن زيارتها كما تسن زيارة القبور التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها.
البعض الآن ما يسميها قبورا، بعضهم بقى قال لا هذه مقامات، مقام فلان، ويفرقون بين المقام والقبر. أما عبادة المقامات نعم، أما عبادة القبور فلا، لأن عنده المقام لا يدفن فيه إلا الصالح، لهذا صرف هذه الأشياء إليه من أنواع العبادات لا بأس، إنما القبور فيها الصالح وغير الصالح. ولهذا يستنكرون على أهل السنة حينما يقولون عباد عنهم عباد القبور، يقولون لا لست عبادا للقبور، القبور فيها الصالح وغير الصالح، نحن ننكر معكم على عباد القبور، لكن هذه ليست قبورا، هذه مقامات. انظر سبحان الله، انظر ماذا يصنع إبليس، زين لهم أعمالهم كما قال عمرو بن لحي: إلا شريكا لك. لما أنكر قال: تملكه وما ملك. نفس المسألة، فرق بين القبر والمقام، فالقبر يذم الصالح وغير الصالح، أما المقام ليس إلا الصالح، سمنا مقاما أو مشهدا، المشاهد والمقامات. فانظر إلى سر التفريق بين القبور والمقامات والمشاهد عند هؤلاء، وهذا يجعلنا ماذا أيضا نقول وننشر مصطلح الإنكار على المشاهد التي تبنى والمقامات التي ترسب لهؤلاء، نضيف هذه الألفاظ ونركز عليها، طالما أنه وجد من يفرق حتى نبين أنه لا فرق، لأن المسألة ليست هي قبر مشهد مقام، المسألة في صفة ما يفعل عند القبر أو المقام أو المشهد، بغض النظر عن تحريم البناء أصلا وإيقاد السرج وضع السطور والأنوار. نعم.
فنسألك اللهم أن تعجل بهدم هذه الأوثان وتطهير الأرض منها كلها، تحقيقا لما أمر به نبيك صلى الله عليه وسلم وبعث به علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، صيانة للتوحيد من قذر الشرك الذي أعظم أسبابه هذه القبور.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وفي رواية أنهم قالوا: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات.
نعم.
قال قوله: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. قوله: وقال ابن القيم رحمه الله: والإمام العلامة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51.
نعم، هذا فيما يتعلق بعلم الحديث، وليس أحد يعني حجة، لكن هذا من التساهل الحقيقة في الألفاظ، وهو علامة في الحديث مشهود له بذلك، أما ومجمع عليه بين الموافق والمخالف في الحديث، أما في السنة وتقريرها فلا، فليس هو من الأئمة الذين يقرون مذهب السلف رحمه الله تعالى، بل عنده التأثر بمذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات ومسائل، فهو المجمع عليه بين الموافق والمخالف هذا فيما يتعلق بعلم الحديث، وعلامة في علم الحديث، أما أنه حجة ما في أحد حجة، إلا إذا كان مقصد الحافظ يعني
يترجم لابن القيم يا
شيخ. نعم،
السخاوي
يترجم الذي كان يترجم الحافظ السخاوي لابن القيم. نعم، قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة في ترجمة ابن القيم. أي نعم، ظننت أن الشيخ هنا يترجم السخاوي، يلا هجات فائدة في معرفة حال السخاوي. أما في ابن القيم فلا يقال حجة أيضا، ما في أحد يقول حجة، هذا من التساهل، هذا من التساهل، لا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا الإمام أحمد ولا أحد حجة في الدين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما سائر ما ذكر مجمع عليه بين موافق ومخالف، نعم ابن القيم، نعم ابن القيم العلامة الإمام القيم صاحب السنة رحمه الله تعالى، والذي يظهرها في كتب تطرى، وقد نظم منظومة العظيمة الكافية الشافية في الانتصار لفرقة الناجية وهي المشهورة بنونية ابن القيم قرابة 6000 بيت في نصرة السنة. فنعم، ففرق بين السخاوي وابن القيم. فهنا السخاوي هو الذي يترجم لابن القيم رحمه الله، أما السخاوي نفسه فنعم يشهد له في علم الحديث كما ذكرنا واتساع علمي في هذا، لكن السخاوي ليس من مقر مذهب السنة والجماعة، بل هو على مذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات، ولو تفسير قد ضمنه مثل هذا. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله وقال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عقوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو الشرك، لأن العقوف لله في المساجد عبادة.
انتبهتم؟ قال هو بمعنى، قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، إلا أنه ذكر عقوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم. هذه مسألة مهمة جدا، أن تصوير التماثيل تأتي بعد إيه يا إخوان؟ بعد أمور وخطوات، منها التعظيم والغلو، منها العقوف. فتبدأ أولا بالعقوف عند القبر ولو بدعوى أنك تدعو الله في هذا المكان لشرف البقعة، بعد ذلك يأتيك الشيطان بتصوير التماثيل، وبعد التصوير يأتيك الشيطان بعبادة هذه التماثيل. نعم.
لأن العقوف لله في المساجد عبادة، فإذا عكفوا على القبور صار عقوفهم تعظيما ومحبة
عبادة لهم. نعم.
قال قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعقوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى.
ولهذا لابد من سد الذرائع وسد كل سبيل يفضي إلى الشرك، ولو أنه في الزمان الذي تعيش فيه قد لا يتأثر الكثير بهذا السبب، لكن أنت لا تنظر إلى زمانك، انظر إلى ما يأتي بعد. فقد تأتي أنت إلى قبر أبيك مثلا أو جدك وهو رجل عادي، فتبنى عليه بناء ضخما لكونك ثريا، وتجعل قبة عليه وكذا من باب الافتخار وليس من باب عبادة، ولا ادعيت له ماذا؟ كرامة. طيب، فإذا طال الزمان جاء من يقول هنا هذا القبر العظيم بين القبور، هذا قبر العارف بالله فلان، ويجعله عارفا بالله ويجعله صاحب كرامات، فتكون الناس مهيئة لقصد هذا البناء العظيم وهذه القبة المرتفعة، ولو كان من بناها لا يقصد ذلك. نعم.
فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض.
ولهذا جل قبور الصحابة غير معروف، إذا إلى البقيع ما ترى قبور الصحابة معروف، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان، وما وجد من بعض من معرفة لبعض هذه القبور فأكثره كذب وادعاء. تذهب إلى ما يقال إلى قبور الشهداء في أحد ما ترى شيئا، ما ترى شيئا، أثر خفيفة موجودة، بعض لبنات بس، لا هذا قبر فلان ولا هذا قبر علان ولا هذا قبر كذا ولا هذا قبر كذا. نعم.
قال القرطبي: وإنما صوروا
وإنما صور
أوائلهم الصور ليتأسوا بها بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها.
انتهى.
انتهى كلامه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعقوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب.
نعم، ثم هكذا الشيطان يغري الناس بهذا البناء، العقوف، العبادة عندها، أن هذا من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. ثم بعد ذلك ماذا يجعلهم يعبدونها من دون الله؟ نعم،
ثم ينقلها من هذه المرتبة إلى الدعاء بها.
لا، شوف لو عندك النسخة اقرأ من نسخة أحمد. ثم ينقلهم مش ينقلها. نعم، يبدو النسخة اللي معك دي فأغلط. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه.
نعم،
فإذا تقر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والسطور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس، إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر.
نعم،
وغضب المشركون واشمأزت.
يعني انظر إلى التدرج إلى وصل إلى العبادة، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك صور لهم أن من رد عليهم في هذه العبادة فإنه متنقص للصالحين، يقولون أنتم لا تحبون أهل البيت. أليس هذه الشبه الموجودة الآن عند القبورين يا أخوان؟ يقولون في أهل السنة أنتم لا تحبون أهل البيت، أنتم لا تحبون أهل البيت. نعم،
وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب للعلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم.
سبحان الله، قالوا أنتم لا تحبون الصالحين، أنتم تكرهونهم، تكرهون أهل بيت رسول الله. ولم يفرق هؤلاء بين محبة الصالحين وعبادة الصالحين. أما محبة الصالحين عبادة وداخلة في الإيمان، وأما عبادة الصالحين فشرك. فارق بسيط جدا بين محبة أهل البيت وعبادة أهل البيت، بين محبة الصالحين وعبادة الصالحين، فارق كبير جدا بين هذا وذاك. نعم،
ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسله، ويأبى الله ذلك
ورسوله
وأنصار دينه ورسوله ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
نعم،
قال: وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال الشيخ حامد فقي رحمه الله تعالى: كان الشارح رحمه الله قد ذكرها بنقص السادسة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، فاكتفينا بنص المصنف رحمه الله تعالى لعدم التكرار.
نعم،
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب.
نعم، لعل الشيخ يقصد عبد الرحمن الحسن في قصة ذكرها المصنف اللي هو صاحب التيسير الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، فيكون قد ذكرها، فلعله يقصد هو هذا. نأتي بالباب. اي نعم، قال الشيخ سليمان بن عبد الله قال: قلت وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضه. فإذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، إذا قال الشارح قصده صاحب التيسير. وفي القصة فوائد نبه المصنف على بعضها. هذا نقل عن شيخ سليمان، والشيخ سليمان يذكر هذا أيضا عن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: قلت في القصة فوائد نبه المصنف على بعضها، يعني ينقل ابن عبد الوهاب بعض هذه الفوائد وله سائر الفوائد. يبقى نقلون عن شيخ سليمان، والشيخ سليمان قال: فوائد نبه المصنف على بعضها والباقي من الشيخ سليمان. فهذه الفوائد تعود إلى الشيخ سليمان، وقد ضمنها فوائد أيضا ذكرها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولعله يقصد ذلك في المسائل، في المسائل. ففي القصة فوائد. نعم، الشيخ عبد الرحمن الشيخ الفقه يقول بنقص السادسة،
قال: كان الشارح رحمه الله قد ذكرها بنقص السادسة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، فاكتفينا بنص المصنف رحمه الله تعالى لعدم التكرار.
نعم،
قال: منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. نعم، ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه.
نعم، فكيف كان حال هؤلاء أولا ثم آل بعد ذلك إلى ما آل من الشرك؟ ففيه أنه أن الله سبحانه وتعالى قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فيظهر له من قدرة الله وتقريب القلوب العجب. نعم،
قال: ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو.
ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. نعم،
ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مسج الحق بالباطل بأمرين.
نعم،
الأول محبة الصالحين،
ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، هذه قبله.
ومنها معرفة أول شيء معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء.
نعم، من هذه القصة الثاني أن أول شيء حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، هذا واضح، فإنهم لما ماتوا أوحى الشيطان عليهم أن ينصبوا أنصابا. طيب، ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، ما الفرق بين هذا والذي قبله يا إخواني؟ يعني الثاني قال منها أن أول شيء حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو، ثم قال: ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. طيب، ألا يقال محبة الصالحين أيضا؟ ما الفرق بين الثالثة والثانية؟ أول شيء حدث في الأرض الثانية سببه محبة الصالحين، الثالثة قال معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، ما الفرق بينهما؟ ألا يقال بأن الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء هي أيضا محبة الصالحين؟ يبقى الثاني والثالث يجتمعان في هذا أم ماذا؟ ها؟ هذا الظاهر، لكن الذي يظهر الفارق الدقيق بين الثانية والثالثة. ففي الثانية قال السبب ما هو؟ محبة الصالحين. الثالثة الصفة، وهي التصوير هؤلاء الصالحين في صورة تماثيل. يبقى الغلو الذي في الثانية والذي سببه محبة الصالحين أفضى إلى ماذا؟ أفضى إلى تصوير هؤلاء الصور ونصب الأنصاب. يبقى هذا هو السبب، معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء اللي هو إقامة التماثيل لهؤلاء. ولهذا تذكرون التعليق على حديث أم سلمة: في الكنيسة التي رأتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فجمعوا بين إيه؟ نقل عن القيم ابن تيمية، فجمعوا بين الفتنتين، بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ففتنة التماثيل فتنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا تدع تمثالا إلا طمسته. فمنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، التماثيل التي دفع إليها محبة الصالحين، فكان غلوا، غلوا في المحبة دفع إلى ماذا؟ إلى هذه التصاوير. نعم.
قال: ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مسج الحق بالباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيرا.
هذا الكلام غالي جدا، هذا الكلام غالي، نفيس، نفيس، غالي. فإن تحويل الفائدة إلى كلية هذه كنز، لأنك تنتفع به في سائر الأمور. معرفة سبب قبول البدع، البدع هذه على خلاف الشرع إحداث في الدين، لكن كيف تسري في الناس مع كونها إحداثا؟ لأن الناس لا يعتقدون أن هذا إحداث مردود باطل، لا، فإما أن يعتقدوا أنه سنة النبي، أو أنه لو كان إحداثا فلصالح دين النبي. فلماذا يقبل الناس الباطل ومنه البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها؟ طب الفطر كيف تنكر؟ لأن الفطر المستقيمة تنكر ما تنكره الشرائع الصحيح، انتبه بارك الله فيك، مع كون الشرائع والفطر تنكرها. طب الشرائع تنكرها، واضح عندنا النصوص تنكر هذه البدعة. طب كيف الفطر يا أحمد؟ كيف الفطر تنكر هذا وما يدرينا؟ لأن الفطرة المستقيمة تستقيم على الشريعة الصحيحة، فإنه لا فرق بين عقل صريح وفطرة سليمة ونقل صحيح، الثلاثة تجتمع، لا سيما في الشرك، فإن الفطر المستقيمة تردها، إذ كيف تتعلق بميت لا يسمع ولا يمشي ولا يمد يده ولا يجيب سائلا ولا يأتي بولد ولا يشبع من جوع ولا يروي من عطش ولا يكسو من عري ولا يجيب جاهلا بعلم ولا غير ذلك؟ ولهذا رفض عبادة الأوثان والأصنام قبل مجيء النبي أقوام، فكانوا على الحنيفية. سبب ذلك ماذا؟ قبول البدع يرجع إلى أمرين: سبب مزج الحق بالباطل، وانتبه مزج الحق بالباطل، لأن الباطل لو جاء صريحا ربما يرده بعض الناس، لكن البدع فيها حق وباطل ومن هنا راجت. ولهذا الشخص الذي فيه حق وباطل تكون الشبهة فيه أقوى، خصوصا إن كان الحق الذي فيه يوافق منهج السلف. ولهذا نجد أنفسنا عند كل موت من رفع منهج السلف وإن لم يستقم عليه، عند موت كل واحد من هؤلاء ماذا؟ فتنة، أليس كذلك؟ ما زال عبد الرحمن عبد الخالق بعض من ينتسب إلى منهج السلف يمدحه ويثني عليه بماذا؟ بالخطوط العامة التي كانت عند الرجل، لأنه لم يكن على الباطل المحض، كان عنده حق وباطل، والحق الذي كان يظهره يقول الدعوة السلفية، وله مصنفات أصول الدعوة السلفية، لكن كيف راجع هذا الأمر على هؤلاء؟ إن أخذوا هذا الكلام وجعلوه معارضا لماذا؟ لما يناقض أصول الدعوة السلفية. ولهذا رأينا من أمثال هؤلاء الذين إن شاء الله سنرد عليهم واحدا تلو الآخر بإذن الله ردود مختصرة، لأنه لابد من صيانة السلفية والأصول السلفية وخضوعها المجاملة أو السكوت، سيلبس على المسلمين، لابد من البيان. السبب يرجع إلى أمرين، انتبه. سبب قبول البدعة، الأول محبة الصالحين، أحببت هذا الشخص فلما أحببته قبلت منه. الثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. فقد يفعل العالم بقصد ما في عصر ما، فيأتي من بعده يحول قصده ويقول لا، ده ما فعل هذا إلا لإرادته ذاك. ولهذا لا ينبغي للعالم أن يفعل إلا المشروع، ولا يفعل فعلا يحتمل المشروع وغيره وإن كان له قصد من ذلك مشروع، وإنما عليه أن يختار المشروع المحض ويختار القول الصواب المجرد عن أي شبهة وأي إجمال. يبقى الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم فيقتدى بهم، وقد يكون أهل العلم ظنوا خيرا ولكن يأتي من بعدهم يقول بأنه كان يقصد كذا وكذا. فإن هؤلاء الأوائل أرادوا خيرا، قالوا أردنا أن نتذكر ماذا عبادة هؤلاء، فجاء من بعدهم قالوا لا، ده أرادوا العبادة ما أرادوا التذكر. لهذا ينبغي أن تحسم المادة وأن تسد كل باب، ولهذا كان سد الأبواب منهج أهل السنة والجماعة. أما قال مالك وتغير رحمه الله تعالى لما قال له السائل يا إمام يا إمام الرحمن على عرش استوى كيف استوى، وإذا بمالك رحمه الله تعالى يرد عليه أبلغ رد وينكر عليه أعظم إنكار حتى لا يسد الباب، حتى لا يفتح الباب. قال بعد أن علاه العرق وأطرق برأسه ثم رفعه يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. مثل ما قال النبي لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ومثل ما أنكر النبي على ابن الخطاب عمر رضي الله عنه لما رأى في يده ورقة من أهل الكتاب فقال وأنكر عليه أيما إنكار أمتهوكون فيها ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعوا إلى أن يتبعني. فانتبهوا كيف يسد أهل السنة الجماعة كل فغرة. نعم.
قال
والنبي ماذا قال لما قال أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا؟ قال السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال قول بخيركم وبعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم.
ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب.
فإذا يعني جاءت في ذهني الآن حال تعليق هذا الحديث أيضا، إخواني أنت سيدنا وابن سيدنا، هات اللفظ هذا وخيرنا وابن خيرنا، اللفظ حضرا الآن. النبي قال السيد هو الله تبارك وتعالى فعلق على السيد، ثم قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، فلهذا قال العلماء دل هذا على الجواز، لكن النبي يسد الباب ويحمي ماذا؟ ويحمي حمى التوحيد. لكن قولهم وابن سيدنا وابن خيرنا، وهؤلاء كفار. كيف وابن سيدنا وابن خيرنا وهم كفار؟ نعم، أن هذا يعود إلى النسب ولا يعود إلى الفضل الخاص المتعلق بالعمل، فإنه كافر ولا يقال في ذلك، إنما من جهة النسب، لأن الأنبياء أعظم أقوامهم نسبا. ولهذا جاء في حديث هرقل لما سأل كيف نسبوا فيكم، فقال أبو سفيان هو ذو نسب شريم أو شريف أو من أشرفنا نسبا، أو كما قال. قال وهكذا الأنبياء تبعث. إذن وابن خيرنا وابن سيدنا يعود إلى النسب وليس يعود إلى الفضل. واضح إخواني؟ حتى لا يأتي واحد يقول هذا يدل على أن عبد الله في الجنة ويردون به على حديث إن أبي وأباك في النار. نعم، لو في أحد من أهل العلم جبت اللفظة، شوف نبع على هذه ولا لا. نعم، اللفظة الأول. نعم،
جاء عند الإمام أحمد والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان والبيهقي شعب الإيمان الدلائل، كذلك حديث الأولياء، عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد يا سيد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها
خيرنا وابن خيرنا. نعم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستفز ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله.
هذا حديث، الحديث المذكور في كتاب التوحيد أنت سيدنا وابن سيدنا، لما قال قل السيد هو الله تبارك وتعالى. نعم، هذه الرواية إحنا بنتكلم فيها تأتي بها، لكن هذه رواية أخرى نفس الأمر يعني، لكن جاءت الرواية في كتاب التوحيد أنت سيدنا وابن سيدنا، إما هو أفضلنا ابن أفضلنا أو خيرنا ابن خيرنا. نعم،
قال رحمه الله تعالى ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب.
معلش نتبع الرواية هذه عشان في حمى التوحيد، هات الرواية موجودة فيه. في الحمى
في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا.
نعم،
فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم.
أي نعم، يبقى ذكر الخيرية والسيادة.
ولا يستهوينكم الشيطان.
نعم، شوف أحد نشرح علق، ابن عثيمين علق على ابن خيرنا وابن سيدنا. نعم، اقرأ يا أحمد، شوف يا أحمد عندك أحد علق ولا. نعم،
قال ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب.
الله أكبر، الله أكبر، هذه فوائد عظيمة يا إخواني، سبحان الله، فوائد عظيمة عظيمة. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. والباطل يزيد، الباطل له رواج في قلبه لأن الشيطان يؤزز، والحق ينقص. لكن هذه الجبلة من حيث هو إنسان، لكن الحمد لله أهل الاستقامة ليسوا كذلك، أهل الاستقامة ليسوا كذلك، فأهل الاستقامة يزيد الحق في قلوبهم وينقص بل يضمحل، فلا يكون في قلبه شيء من الباطل. لماذا؟ لأنه عمر قلبه بالإيمان والعلم حتى لم يعد فيه طريق لشهوة أو لشبهة. نعم.
ومنها أن
لكن
فيها
لكن فائدة معرفة جبلة الإنسان انتبهوا معرفة ذلك يدل على أن الخروج عن هذه الجبلة وهذه الطبيعة إنما يحتاج إلى هداية الله وتوفيقه بعد مجاهدة، فإنما كان في الطبع المجاهدة أقوى مما لا يكون كذلك. تبهتم إخوان؟ تبهتم؟ فيكون باب المجاهدة فيه أعظم من غيره، أعظم من غيره، فيحتاج إلى مقاومة وجهاد عظيم وتوفيق من الرب سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
إيه نعم نعم نعم.
ومنها معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
وقول البدعة لا يتاب منها هذه غالبا، هذه غالبا، لأن البدعة يعتقد القائم بها أنه يتقرب إلى الله عز وجل، ولهذا لماذا يتوب؟ ومن أي شيء يتوب؟ يتوب من طاعة، يتوب من طاعة، بخلاف المعصية يعلم أنه يشرب مخدرات، ويعلم أنه يأتي نساء، ويعلم أنه كذا وكذا، يعلم أن فعله قبيح، ولهذا أقرب إلى التوبة، هذا أقرب إلى التوبة. إنما صاحب البدعة يظن أنه على الحق بل ويطالب غيره بالتوبة، والبدعة لا يتوب منها يعني غالبا، وهذا تفسير الأثر، وليس لصاحب بدعة إيه توبة، ليس معناه أنه إذا تاب لا يقبل توبته أو أنه لا يتوب مطلقا، لا، قد يتوب، وإذا تاب قبلت التوبة، تقبل التوبة من الشرك والكفر، وهذا أعظم من البدعة، فكيف لا تقبل من البدعة؟ نعم، هذه فوائد عظيمة. ومنها
معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
الله أكبر الله أكبر. فالشيطان يعلم بالحال ويعلم بالمآل الطرق التي تفضي إلى الشرك، التي تفضي إلى البدعة، ولو حسن قصد الفاعل. يعني كيف يا أخوان؟ يعني لما كان الأوائل قصدهم حسنا، هذا ما منع أن الشيطان يوحي لهم أن ينصبوا، يعني لهم قصد، معنى لهم قصدا حسنا، لأنه يعلم أنه سيفضي هذا السبب إلى الضلال والانحراف يوما ما، إلى الكفر يوما ما، ولو كان قصد المعين هذا الأول قصده حسنا، مثل الذين دخلوا الشيطان يوحي إلى المتسلفين يزعمون السلفية أن يدخلوا إلى السياسة غير الشرعية، وقصدكم ماذا؟ نصرة الشريعة، وقد يكون لهم قصد حسن في نصرة الشريعة، وبعدين إذا مات هؤلاء جاء من سيأتي من يقول الديمقراطية الإسلامية، وإن وجد من يقول بهذا وإن لا فرق بين الديمقراطية والشورى، تمام؟ ويأتي من يقول وجوب الديمقراطية، سيأتي، ويأتي من يقول جاء محمد بالديمقراطية ويدلل عليه. معلوم هذا، أنت فتحت الباب يا برهامي، أنت فتحت الباب يا حويني وحسان، وأنتم فتحتم الباب، فلما فتحتم الباب في الدخول إلى الأحزاب وفي مخالفة شريعة رب الأرباب، سوف يأتي من بعدكم في العصور والأزمان من يصنف المصنفات التي ذكرتها لكم، يتوقع هذا، يقول هذا من باب التوقع، لأن هذا سيبدأ الشيطان من باب من ابتداء الإقناع بالسياسة غير الشرعية، لا، هو قطعها مع قوم، سيأتي إلى أن هذا هو الشرع، وأن من تخلف عن هذا الجهاد نوع من الجهاد فقد تخلف عن نصرة الإسلام يا من احتاج الإسلام إليه. ولهذا الجماعات التكفيرية الإفسادية الآن التي تسمى نفسها بجماعة الجهاد كانت البداية ماذا؟ نية حسنة، ثم وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى إراقة الدماء واستحلال الدماء وغير ذلك. فالبداية هكذا، البداية هكذا. نعم.
ومنها معرفة القاعدة.
طيب
الكلية.
يا إخواني، طب كيف السبيل يا شيخ؟ احنا نخشى ان يكون عندنا شيء ايضا نتوسع فيه يأتي، فما الضابط في هذا؟ يعني اذا ما الخلاصة؟ ما الذي يجب على العالم وطالب العلم؟ الذي يجب على العالم وطالب العلم موافقة الشرع في الصورة مع القصد، ولا يعتمد على القصد من الصورة. لا، لا بد أن يقف مع الصورة الأول، مع القصد لا بد أن يضاف إلى ذلك الصور، ولا يفعل شيئا ولا يقول قولا ولا يجتهد اجتهادا إلا بما سبق فيه، سواء ذلك في باب الاعتقاد الذي مبنوه على الاتباع، أو كان ذلك في باب ماذا؟ حتى في باب مسائل الاجتهاد. وإن لم يلزم بقول واحد بعينه، لكن لا يخرج عن أقوالهم، لا يخرج عن أقواله، لا يخرج عن أقواله، ولما تخير منه. وإن كان هذا لا يلزم المجتهد إذا سئل أن ينظر في كلام الآخرين، لكن بالنسبة لطلاب العلم الذين ليس لهم استقلال النظر في النصوص، وإنما ينظر إلى النصوص بنظر العلماء، فلا بد أن يعرف الإجماع والاختلاف. نعم.
ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك.
نعم، ولهذا النبي حذر من الغلو، وقف عند أدنى صوره. أما قال ابن عباس القط لي حصى، ثم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. نعم.
ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها.
ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، لأنها أفضت إلى الشرك، يبقى هذه تفضي إلى الشرك الأكبر، فإنها تفعل ثم تعظم ثم تعبد، ولهذا لا تدع تمثالا إلا طمسته. طب هل يستثنى من ذلك يا أحمد التماثيل الصغيرة التي تجعل في غرف النوم أو في مجالس الزوجين؟ اليوم تأتي الزوجة بقطع تماثيل، هذه قطة، هذا أسد، هذا رجل صغير، زينة، يدخل في هذا؟
لا يستثنى يا شيخ،
لا يستثنى، يدخل في هذا النهي، يدخل في هذا النهي. نعم، فلا فرق.
ومنها معرفة
التمثال وتمثال، سواء كان صغيرا أو كان كبير. نعم.
ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
نعم، ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، الغفلة عنها. ليه يا أخواني بارك الله فيكم هذه القصة؟ لأنها قصة ماذا؟ إحداث الصالحين وبعض العلماء وأهل الخير بالقصد الحسن، ومنه تدخل البدع، فالبدع يدعمها القصد الحسن والرجل الصالح، لهذا تكون محل اقتداء. ولهذا قال السلف اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. ولهذا أنتم وجدتم صعوبة في مواجهة المجتمع في فكر الإخوان وال تبليغ التكفيرين، مثل ما وجدتها في مواجهة المجتمع في حسان وحوين وكذا؟ لا. طب وجدتم مجاهدة في حسان وحوين وعبد المقصود مثل ما وجدتها في رسلان؟ لا. طب الآن وأنتم توجهون المجتمع في عبد الرحمن عبد الخالق، ما تجدون أعظم وأعظم؟ نعم. إذن كل مكان صورة الواحد أقرب، كلما كان افتن به أعظم، من هنا تأتي البدع وتدخل إلى ماذا؟ إلى دين المسلمين. واضح يا أخواني؟ نعم. من هنا يكون التنبيه على هؤلاء ألزم من التنبيه على غيره. يعني مثلا ممكن يموت القرضاوي غدا تمام، ولا نقيم مقطعا أو نسجل مقطعا فورا مثلا فيه مثلا، قد تجد غيرك من يسجل مقاطع. ولشورة أمر هذا الرجل عند كثير من الناس مثلا، أقول قد يكون، قد يكون لبعضهم في ذلك خلاص أغناني غير، إنما أنظر الآن إلى المقاطع التي سجلت في التبرئة من عمر من عبد الرحمن عبد الخالق على الملأ، ستجدها نادرة جدا، وأنا أقول نادرة ولا أعلم، لكن قد تكون. إلا أحرف مثلا صدرت من طالب ولا شيء ولا، فأمثال هؤلاء الاغترار بهم يعين عليك التحذير. فلهذا لا يسمع قول من يقول المصلحة كانت تقتضي ألا تفتحوا بابا، الناس سيسبونكم والناس سينفرون عن دعوتكم. نقول الدعوة أولا هي دعوة النبي والصحابة، دعوة السلف، ونقول لهؤلاء درسونا علمونا منهج السلف عند موت أهل البدع، لأن هؤلاء يعللون بإخوان يقولون لأن الكلام في الإنسان حال الموت يهيج العواطف، فلو انتظرتم إلى ما بعد الموت نقول أنت الآن مخالف لسنة السلف وتقرر من حيث تدري أو لا تدري لخلاف منهج السلف، فإن السلف جعلوا سنة خاصة عند موت البدع، ما هي؟ إظهار الفرح والتبرئة عند الموت، وأنت تطالب لا تظهر الفرح والتبرئة عند الموت. فاحذر أن تخالف منهج السلف بدعوة أن هذا من منهج السلف. تبعت يا أحمد بارك الله فيك. نعم.
ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله والكفر المبيح للدم والمال.
مع أنهم يقرؤون القصة ولكنهم لا يتفطنون إليها، يقرؤون القرآن الذي هو أعظم من ذلك، يقرؤون هذا ولا يعتبرون. فليس كل من قرأ فهم، وليس كل من فهم انقاد، وليس كل من انقاد دعا، وليس كل من دعا صبر. نعم.
يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك،
لاستحلوا دمه وماله بذلك. نعم.
ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
نعم، يعني ما قالوا نحن نتخذهم آلهة نعبدهم، إنما نريد الشفاعة إلى إلهنا، فدل هذا على أن هذه الشفاعة كفر. نعم.
ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم، هذا الفهم لماذا؟ هذا الفهم المعكوس، وهو الذي عبر عنه من قبل، فلما قال والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا بخيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا إيه غيره. نعم.
ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. تمام. ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. شوف يا أخواني، هذا والحمد لله الذي نحن مثلا عليه من هذا التوفيق في فهم التوحيد أو استقامتنا وإخواننا وأهل السنة عليه، إنما نتج من نتيجة إخوان. أليس من العلم؟ أليس هذا الفهم راجع إلى العلم؟ كتب الشيخ ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة وكذا، وتنبيه العلماء وشروحات العلماء، ونحن مع ذلك سبحان الله نستفيد كل لحظة، كلما قرأنا انتفعنا، وكلما انتفعنا ثبت الحق في قلوبنا أكثر وأكثر. نعم.
ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء.
الله أكبر. الله. حتى إذا هلك ها أولئك ونسي العلم يبقى سبب ماذا؟ موت العلماء، فهذا مصاب عظيم. لكن أي علماء المصاب بهم؟ علماء السنة. فموت العالم ثلمة لا تساد، ولهذا فسر كثير من المفسرين قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها بموت العلماء. لكن موت أهل البدع فيه ما فيه من النفع العظيم لأمة الإسلام. نعم.
ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات، ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه.
الله أكبر. طب من أين نستفيد هذا؟ رد الشبهة التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء الكتاب والسنة، ها؟ أن الذين قالوا ما فعل الأوائل ذلك إلا لعبادتها وكذا، وزينوا العبادة وجعلوا هذا منهج الأوائل، كذلك أهل الكلام دفعوا الكتاب والسنة بعقلية اخترعوها وآراء أحدثوها وتزيينات زينت لهم وزينوها، فظنوا أن الحق فيها وأنها العلم المتين والمحكم الذي لا ينسخ، وكلهم تلامذة لإبليس الذي لما أمر الأمر المباشر بالسجود لآدم فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم.
ومنها مضرة التقليد.
الله أكبر. الله أكبر. مضرة التقليد المذموم وليس مطلق التقليد، فإن الجاهل إذا سأل العالم والعامية إذا سأل العالم الموثوق به فأفتوه فعمل بفتوى فقد نجا حتى ولو كان العالم مخطئا في نفس الأمر، فليس هناك مضرة، بل هذا واجب عليه وفيه منفعة أن يسأل العالم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن مضرة التقليد في الباطل، مضرة التقليد مع وجود الحق، يبقى هذا مضرة التقليد. واضح؟ يبقى التقليد الذي فيه مضرة هو هذا، إنما سؤال أهل العلم ليس فيه مضرة، كيف وهو الواجب المتعين على العامي أن يسأل. نعم.
ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة.
الله أكبر. الله أكبر. وأنه حتى يسلم لك دينك لا بد أن تتعلم وأن تسأل وتجعل هذه القضية أعظم قضاياك. نعم
شيخنا، أغلب هذه الفوائد في المسائل أصلا.
نعم. في مسائل هو قال يعني، وفي قصة فوائد نبه المصنف على بعضه، هذا كلام الشيخ سليمان. طبعا هذا الشرح اللي بيعتبره العلماء أن ما جاء بعده من شروحات فهي عيال عليه تيسير العز الحميد. نعم. وإن بقيت أبواب الشيخ سليمان لم يشرحها لكنها قليلة. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرة.
نعم.
العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، ولي الخلافة 10 سنين ونصف، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23.
نعم.
قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات، وقال غيره لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي.
هذا معنى الإطراء، مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وهذا نوع غلو، فالغلو مجاوزة الحد. طيب الشيخ عبد الرحمن الشيخ حامد الفقي
علق الشيخ حامد رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قال صحيح رواه البخاري ولم أقف عليه عند مسلم، ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف.
نعم، قال 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 لا لا قال قل عبد الله رسول تعليق الشيخ
قال حيث أن
النبي حيث إن النبي
قال حيث إن النبي صلى الله
يعني
عليه
الشيخ ما علق بتخريج. نعم قال
قال حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق أن بعض هذه الأمة يتبع سنن أهل الكتاب في اتباع الهوى والقول على الله بلا علم وابتداع دين لم يشرعه الله، فقد وقع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا ممن ينتسب للإسلام يطري النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإطراء فيعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقد نفى الله عنه ذلك في القرآن فقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فكفروا به واعتقدوا ما أوحته إليهم الشياطين، وكثير منهم يعتقدون أنه يتصرف في الدنيا بعد موته ويزور من شاء في المشارق والمغارب، وقد بلغت الوقاحة بالدجال أحمد التيجاني أن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلس مكائه وتصديته ومجالس كل من اتبعه في طريقه الضال، فصار هؤلاء الزائفون إذا جلسوا
باللغط
واللغو الذي يسمونه صلاة الفاتح ويزعمون بوقاحتهم وفجورهم أن المرة الواحدة منها أفضل من القرآن 6,000 مرة، وينشرون ثوبا
من صلاة الفاتح. نعم، التي أحدثها لهم هذا الطاغية. نعم،
وينشرون ثوبا أبيض في وسط حلقتهم ليجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء.
الله سبحان الله سبحان الله، ما فعل هذا أبو جهل ولا أبو لهب؟ ما وصلوا إلى مثل هذا السخف؟ نعم،
وإنما زعم الدجال التيجاني هذا تمويها على أشباه الأنعام العامة ليتبعوه على دجله وباطله، ويرميهم أنه
ويريهم
أنه أتى بما لم يسبق إليه، وصدق، فإنه لم يسبق إلى هذه الوقاحة في الكفر، فنعوذ بالله من عمى القلوب. وشرع ما لم يأذن به الله، بل تكاد السماوات يتفطرن منه. وبعضهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويشرع له من الدين ما يخالف شرعه الذي أتمه الله وأكمله وارتضاه دينا قبل موته صلى الله عليه وسلم. ادعى ذلك الشعراني في كتاب العهود المحمدية، وزعم أن شيخه الخواص كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، وهذا كله كذب وبهتان.
سبحان الله، ولم يخلق بعد. نعم،
فكم وقع بين الصحابة من الخلافات ما كان أولى أن يجيئهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليرجعهم فيها إلى الصواب الذي يطفئ الفتنة لو أمكن ظهوره، ولكنها لا تعمل.
فكم وقع
بين الصحابة من الخلافات ما كان أولى أن يجيئهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليرجعهم فيها إلى الصواب الذي يطفئ الفتنة.
يعني لو كان حيا ويأتي وكذا، وهذا زعم الشعراني أن شيخه الخواص كان لا يفارق النبي طرفة عين، يعني كان النبي يظهر له، كان معه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الكذب، أن النبي معه ما يفارقه. نعم،
لو أمكن ظهوره، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعضهم يعتقد أن السماوات والأرض وما بينهما مملوءة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كشف عنا الحجاب لرأيناه عيانا.
ولو كشف
عنا الحجاب لرأيناه عيانا.
كذب.
فإذا سمع أهل الغرور هذه الخرافة أفنوا أعمارهم في الخلوات يهمهمون ويزمزمون، وأنفقوا أموالهم كلها على الدجالين المشعوذين الذين أغووهم، كل ذلك طمعا في المحال أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم عيانا مالئا السماء والأرض وما بينهما. وقد انجر بنا الكلام إلى ذكر شيء من باطلهم تحذيرا لمن لم يقع في حبائلهم وإنذارا لمن وقع، وهذا نذر يسير مما نعرفه عنهم، وهو مسطور في كتبهم وأساطيرهم المطبوعة المنشورة. وليعلم الناظر في هذا أني كنت على عقيدتهم الخبيثة سنين، فأنقذني الله منها على يد بعض المصلحين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لم يقل لم أعرف ببدعة منذ 30 سنة ولم أعرف هكذا يقول الشيخ حامد الفقيه. كنت على عقيدتهم الخبيثة، عقيدة التصوف، وما يضر الإنسان هذا أن يكون على عقيدة خبيثة ثم يتوب منها. فأولئك قال الله عز وجل فيهم لما قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لو عيرهم أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإلا فالذين أسلموا مع رسوله كانوا مشركين الإسلام. فهل عيروا؟ هل عيرهم؟ الإسلام أبدا. فلا داعي للإنسان أن يتشبع بما لم يعطى ويقول أنا لم أعرف وأنا الحمد لله منذ كذا وأنا منذ كذا. إذا كان عندك باطل اعترف به ولا داعي. وأما إذا كان الله عز وجل قد حباك بأن ولدت بين أهل سنة فالحمد لله، لكن إن دلت على باطل تقول أنا منذ ومنذ ومنذ لتقنع الناس أنك ما شاء الله تبارك الله منذ أن كنت وأنت من دعاة المنهج السلفي. وليعلم الناظر في هذا أني كنت على عقيدتهم الخبيثة سنين. هذه فائدتها ماذا يا إخواني؟ فائدتها أن من حصل على كلام للشيخ حامد الفقي قديما فلن يغتر به. فلو جاء واحد الآن وقال شيخ حامد الفقي على منهجنا، شيخ حامد الفقي على منهجنا، قلنا كان قبل ثم تاب. لكن لو لم ينبه على هذا قد يقول هؤلاء كان على مذهبكم ثم رجع إلى مذهبنا. فالمذهب الذي مات عليه حامد الفقي هو التصوف وليس السنة. لهذا الله قال إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا ينبغي لإنسان كان على باطل وهو يعلم، انتبه وهو يعلم، ثم يوفق الله الخير أن يضع الحق دون التنبيه على الباطل الذي كان عنده. هذا ولو صدر بعض عبارات لبعض العلم فلا ينبغي أن تستدل بها. تقول الشيخ الفلاني هو قال حقا هنا ولم يرجع عن الذي كان عنده، ليس حجة. وقد يغفل عن الذي كان عنده، أو قد يظن أن الذي كان عنده لا يخالف هذا. لكن ما الواجب؟ الواجب ما أوجبه الله، وما الذي أوجبه الله ولا يعارض بفعل أحد. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا يصلح الرجوع الإجمالي أنا راجع عن أخطائي حيا وميتا مع العلم بما عندي من ضلالات وأخطاء، ما يصلح ولا يقبل. لسيما إن نبهت على هذا يا رسلان يا ملبس على الناس، عندك في مجنون ليلة ما رد عليك به ارجع، ساعدناك على المواضع ارجع. لكن يقول أنا راجع، أنا سأراجع وإلى أن أراجع فأنا راجع حيا وميتا عن هذا. كيف هي أمامك بينت لك يا ملبس يا مدلس؟ لأنك لو اعترفت بهذا فقد نقضت ماذا؟ بناءك الصرح العظيم أن هذا الكتاب وجد ووجد 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 ودرس في جامعات ما أدري إيه، وأنتم لا تقرؤون، وإذا قرأتم لا تفهمون، وإذا فهمتم ما أدري. سجع الكهان الذي يحسنه للذين معه يقودهم ويربطهم حيث أراد، والأمر لا يحتاج إلى هذا. فلا بد من البيان، لا بد من البيان. تابوا عن باطلهم، أصلحوا ما كان عندهم من الباطل، بيّنوا للناس الحق وما كان عندهم من الباطل. هنا يرتفع الإشكال. لكن قد يكون عند الإنسان أخطاء ما يدري عنها، نسيها، فلا يقال إن توبتك معلقة على البراء من مضى، هو ما يدري. فالشيخون ماذا قال؟ وليعلم الناظر في هذا أني كنت على عقيدتهم الخبيثة سنين فأنقذني الله منها. هكذا كان الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ربما الشيخ هراس، كثير من أهل السنة ربما كانوا على مناهج منحرفة ثم رجعوا وتابوا، لكنهم ماذا؟ أصلحوا وبينوا حتى صاروا أئمة الهدى في مصرنا في هذا الزمان. وللأسف لم نترجم لهم لا أحمد إسماعيل ذكرهم في علو الهمة، ولا عفاني السكندري المطبل لهؤلاء ذكرهم في علو الهمة، إنما ذكروا من؟ ذكروا سيد قطب، ذكروا أمثال هؤلاء المودود، لكن ضاق كتابهم وهو مجلدات عن ذكر هؤلاء، لا فقي ولا وكيل ولا عبد الرزاق عفيفي ولا خليل هراس. يا الله، قال فأنقذني الله منها على يد بعض المصلحين، فاستيقظت من نوع البدعة الذميمة فلاحت لي أنوار شمس السنة. يا الله يا الله، يا لها من مدرسة عظيمة تدرس هدايتها وترقم من نور أحرفها وتكتب بمداد الذهب بل أغلى. لأنها سبب الفضل، ولأنها مدخل المنة، فلما علم الله ما في قلوبهم من محبة للخير دلهم عليه نحسبهم والله حسيبهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعود يا أخوان، دي أحرف عظيمة، أحرف عظيمة، أحرف. ما الداعي للشيخ حمد الفقي أن يذكر هذا؟ فليترك التعليق الأول، فهو العالم النحرير صاحب التوحيد والسنة، حتى يفهم الناس أنه منذ أن ولد هو على ذلك. يخشى أنه لو فهم بعض الناس أنه كان صوفيا فسينتقصه وينقص قدره. لا، إنه دين الله، دين الله. وليعلم الناظر في هذا أني كنت على عقيدتهم الخبيثة سنين فأنقذني الله منها. على يد بعض المصلحين الذين جاء ذكره في قصة ترجمته رحمه الله التي ذكرناها لكم من قبل، فأنقذني، وكان سبب، لأن الفلاح ده أخذ إلى الشيخ، فأنقذني الله منها على يد بعض المصلحين. هل ورد تسميته في بعض التراجم؟ لعل بالبحث، يعني يحتاج إلى بحث دقيق، ولا لو ما كان ذكر نقول يا ليت الشيخ ذكره. هذا فات من الشيخ، لأن مثل هذا الذي يكون بصمة في تحول الإنسان لا ينسى اسمه أبدا، بل من المعروف أن يذكره الإنسان ولو كان فلاحا ولو كان ما كان. ولعل الشيخ يكون قد ذكر في بعض المواضع،
ذكر شيخه، ذكر الشيخ الذي كان يعلم الفلاح.
أي ما هو هذا، هو يقصد هذا الفلاح، دل كان السبب، البداية كانت في الفلاح ثم الشيخ. ذكر الشيخ، ما أظن مر معنا ذكر الشيخ،
الرملي أو الرمال.
أي نعم. فاستيقظت من نوع البدعة الذميمة، فلاحت لي أنوار شمس السنة. شمس السنة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نفس الكلام ذكره من؟ العلامة عبد الرحمن الوكيل.
موجود شيخ؟
نعم.
بعد أن ذكر قصته مع شيخه عند البدوي قال
هذا الشيخ الوكيل،
نعم، قال كل هذا كان، ثم ماذا؟ ثم هداني الله سواء سبيله وسلكت بي رعايته مسالك التوحيد والإيمان. فماذا حدث بعد؟ تطلعت نفسي إلى الماضي الوثني وهي نهبة حسرة حزينة المأساة وخميل وأفراح معطرة. تطلع الناجي من السعير ما زالت تطلع الناجي من السعير، أي الشيخ
من السعير،
تطلع الناجي من السعير وما زالت في أتونه المتأججة ضحايا تعسة منكودة جنت عليها الصوفية ما جنت علي. تطلعت إلى هؤلاء وأولئك وذكرت ما كابدته فصرخت موجعا من هول الفاجعة أحاول إنقاذ الضحايا التعسة المغذاة السرى وراء الذئاب الضواحي من الصوفية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما يعير الإنسان بماضي؟ لو كان له ماضي هل سنة فرعونية؟ أما قال فرعون لموسى، قال له ماذا؟ لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فعلت فعلتك الذي فعلته وأنت من الكافرين. ينظر إلى فعله، قتل هذا الرجل دون قصد وينسى ما كان يذبح في أمته ذبحا، سبحان الله. ماذا قال موسى؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففرطت منكم لما خفتكم. واستغفر منها موسى عليه السلام. فضلا أن يعير الإنسان بما ليس فيه. ولهذا شوف إحنا كل معنى مخالف قبيح غالبا نجد عند رسلان دليلا عند على قبح ما عنده من المنهج. يقول هذا المنتسب إلى ضريح البيلي أبو غنان هشام البيلي، طب ولو كنت أنا البيلة ابن غنام وصرت البيلية هشام الذي يشرح كتب التوحيد في كل مكان ويقرر ما يقرر أئمة الأعلام، أعلى هذا أولام؟ أجبني يا رسلان إن كان عندك البيان، أما إذا كان الهذيان فلا دخل لنا بهذا الهذيان. أجبنا. فهذه وقف الحقيقة مع العلامة الفقهي رحمة الله عليه.
شيخنا يقول في موضع آخر،
نعم،
شيخ محمد حامد قال ولقد كنت في حياتي الأولى سالكا مع السالكين وملبسا مع الملبسين.
الله أكبر، لا 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 لا، سبحان الله. الحمد لله اللي ما رزقه بواحد زي رسلان، الحمد لله الذي عافاه من رسلان، الحمد لله. نعم،
ومخرفا مع المخرفين.
سبحان الله، سبحان الله. يقول سالكا مع السالكين، يقصد السالك لأنهم يسمون أنفسهم هذا أهل السلوك، يعني سالكا مع السالكين، وثاني ها
وملبسا مع الملبسين.
وملبسا مع الملبسين، نعم،
ومخرفا مع
نعم، ومخرفا مع المخرفين، نعم،
وداعية إلى البدعة والجاهلية وعبادة الموتى والخشب والنصب مع الداعي.
الله أكبر، نعم، الله أكبر. كنت سبحان الله.
ذكر
نعم
كلام الشيخ حماد الأنصاري. قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله،
نعم، علق على القصة التي
اجتمعت معه وذكر قصة الفلاح.
نعم نعم، كما علق الشيخ على قوله صلى الله عليه وسلم لا تترك كما ترك نصارى ابن مريم، علق فقال
تسكيت رسلين لولده.
لمن؟
لولده.
ايه سببها يعني؟
يعني يزكي ويمدح انه على العقيدة الصحيحة منذ نعومة اطفاره.
ايه نعم عنده، نعم، وما عرف الا العقيدة السلفية ولده. نعم طيب، قال الشيخ حامد،
قال الشيخ حامد معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم،
ما وراكم غير رسلان يا جماعة؟ في ايه؟ ما وراكم غير رسلان؟ نقول لا، هو اللي ما وراه غيرنا، كل ما نقرأ شيئا نجد له مثالا، وإلا هو احنا اليوم بنقول رد على رسلان. هو هذا رجل أبى يضرب بسهم في كل باب، ثم هذا إيقاظا لمن بقي نائما، فلعل سمعني يسمعك اليوم ما سمعك من قبل، فيكون من سمع من قبل أكد له، ويكون من لم يسمع إيقاظا له. نعم.
قال الشيخ حامد فقه رحمه الله تعالى في، قال أي الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة العيون، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يتجاوزوا هذا القول، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة.
نعم.
قال الشيخ
يعني عبد الرحمن، هذا تعليل لماذا قال النبي قولوا عبد الله ورسوله. نعم، اليوم هؤلاء الغلاة يظنون أنك لو قلت عبد الله ورسوله فقد انتقصت النبي أو ما مدحته المدح الذي ينبغي، ولا أثنيت عليه الثناء المطلوب. أن تقتصر عبد ورسول، لا بد أن تقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. نعم.
شيخنا الشيخ الذي كان يعلم الفلاحين اسمه محمد عبد الحليم الرمالي.
الرمالي. نعم. 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 شيخ الفلاح. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله إنما أنا عبد.
كان يجمعهم فين؟ أتلعلك تأتي بالقصة. كان يجمعهم في بعض المساجد، في بعض الغرف أو شيء. كان يجمعهم فين؟ نعم. عندك يا أحمد؟
قال
نعم.
قال الشيخ حماد،
نعم،
لما سأله كيف عرفت كيف عرف الفلاح كل ذلك، قال الشيخ حامد الفقي،
يعني كيف عرف فلاح اجتماع الجيش الإسلامية؟ في فلاح يعرف اجتماع الجيش الإسلامية؟ الفلاح عنده الفؤوس، يعرف كيف يجمع الفؤوس نعم.
قال الشيخ حامد لقد عرف من أستاذه الرمالي هل تسمعون بالرمالي؟ قلت له أنا لا أعرف الرمالي هذا وما قصته؟ قال الرمالي كان يفتش عن كتب سلفية، ولما وجد ما وجد منها بدأ بجمع العمال والكناسين.
انتبهتم أخواني، انتبهتم؟ كان يفتش، قال إني ذاهب إلى رب سهدين، هذا حاله، قال إني عجلت إليك رب لترضى. والله يا أخواني أقسم بالله أن من فتش عن الكتب السلفية كأنما تسقط عليه من السماء. فتش ترزق، اسعى تجاب، أخلص توفق، ضع حاجتك عند ربك ستجاب طلبتك، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عين. طيب لو رأيت أحد من البشر وأنا قد جئت بولد، فإما ترين أحد من بشري فقولي إني نظرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أسكتي وستولى ربك الدفاع عنك. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فجاءت النصرة وجاءت الآية. قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا. لست أنا ابن مريم، لست من سفاح. هذه ليست قضية الخلاف، إنما هذه داعمة وليست هي القضية. قضية إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت أصلي بالصلاة والزكاة ودمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينطرون. هذه القضية. يا الله يا أخواني، الذي كان يفتش عن الكتب السلفية، ما يفتش عن التزكية، ما يفتش عن الشبهة الردية، ما يفتش عن الشهرة الزائفة، يفتش عن الكتب السلفية. لماذا؟ أعد، يفتش. كان
ولما وجد ما وجد منها بدأ بجمع العمال.
أعد، يفتش.
كان قال الرمالي كان يفتش عن كتب سلفية.
كان يفتش عن كتب سلفية، يفتش منهج، يفتش البداية، فتش منهج، يفتش مش عن الشبهات، مش عن تزكية عالم، مش عن وضع شبهة. تقول عبد الرحمن عبد الخالق مبتدع أظهر، يقولك عبد الرحمن عبد الخالق أسس السلفية في الكويت. أي سلفية؟ أي سلفية التقليدية ولا السلفية العصرية ولا السلفية الحزبية ولا أي سلفية؟ وهو لا يعجبه سلفية الشنقيطي ولا سلفية ابن باز ولا سلفية العميان. أي سلفية؟ فتش فتش. وبعضهم سنرد عليه يقول لو كان العلماء أحياء لك قالوا كلمة العدل والإنصاف، ولما جعلوا هذا شغلهم الشاغل. يا الله، تتألى على العلماء، جعلوا عبد الرحمن شغلهم الشاغل فردوا عليه أحياء، تتقول أنت عليهم. إخواني والله إن من العجب العجاب أن عند كل حدث ترى التميز هذا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز المحق من المبطل. تعرفون الرمال؟ قال ما نعرف، ما نسمع عنه. فعلا يمكن لا يكون له كتاب يا إخوان، يمكن، لكن كان كتابه أشخاص تعلموا وأثروا، ولو لم يكن منهم إلا الفقه اللي تفرع عنه الأئمة من بعده لكفى. ترك كتابا وحامد الفقه. كان يفتش، الذي
كان يفتش عن كتب سلفية، ولما وجد ما وجد منها بدأ بجمع العمال والكناسين وقام يدرس لهم.
الله أكبر، الله أكبر. كان يفتش، دي المنهج الأول. وجد وهداه الله، ماذا يصنع؟ كان يجمع، كان يفتش، كان يجمع، كان يدعو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. كان يجمع، يجمع من؟ يجمع سادات الناس، يبحث عن شهرة أكاديمية شرطها الأول أن تكون كذا وكذا مما يوافق مرادك وهواك. كان يجمع المتاح عنده، ترى يجمع الواحد زوجته إن لم يكن إلا هي، وولده إن لم يكن إلا هو، فيجمع. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. كان يجمع العمال، ها
العمال والكناسين
الذين قد لا يكون لهم التفات إلى أمر الدين ولا أمر العقيدة المتين، لكن العقيدة واجبة على كل أحد، كل على حسب استطاعه السلفية النقية السنية. ها،
وقام يدرس لهم وكان لا يسمح له أن يدرس ذلك،
وكان يدرس الثالثة. يبقى الأول يفتش، الثاني يجمع، الثالثة يدرس. ها،
وكان لا يسمح له أن يدرس ذلك علانية،
وكان لا يسمح له أن يدرس ذلك علانية. ها،
وكان من جملتهم هذا الفلاح
اللي هو الصبر، لا يسمح له فصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصاب. ما كان يسمح له، يسمح له بالصوفية لكن ما يسمح له بالسلفية، يسمح له بالصوفية لكن ما يسمح له بالسلفية. فكان يدرسه في بيته، في مكتبه، في غرفة العمال، تحت بير السلم، أي مكان، في قطار، في سيارة، في حقل، يفتش، يجمع، يدرس، يصبر، لأنه كان لا يسمح له. فكان من جملتهم
هذا الفلاح، وهذا الفلاح يصلح أن
يبقى عمال، كناس، فلاحون. ها، فكان هذا الفلاح،
وهذا الفلاح يصلح أن يكون إماما من الأئمة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا الفلاح يصلح، وانتبه، لا يمسك الفلاح يا محمد باجتماع الجيوش الإسلامية حتى يعرف الأول الجنود الإسلامية. أكيد سبق ذلك أصول ثلاثة وقواعد أربع، أكيد سبق ذلك معنى الطاغوت، معنى لا إله إلا الله، أكيد. ولا يدخل مباشرة على اجتماع الجيوش الإسلامية، أول كتاب سيدرسه هذا، أكيد سبق. إن الفلاح الذي يحمل كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية لا بد أن يكون قد سبق له من قبل ما السلفية وما السنة ومن هم وما أصولهم وما مذهبهم ومن المعطلة ومن الجهمية ومن هو ابن القيم وما كتبه، لا بد أن يسبق ذلك. هذا كله حينها يحمل اجتماع الجيوش الإسلامية والكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية، حينئذ سيحمل هذه الكتب. فمتى وأين وكيف وما الزمن الذي استغرقه هذا الإمام الرمال حتى أخرج هذا الفلاح الإمام؟ جدير أن يكون هذا الفلاح. قال
وهذا الفلاح يصلح أن يكون إماما من الأئمة، ولكنه هناك في الفلاحة، فمن الذي يصلح أن يتعلم؟ ولكن ما زال الخير موجودا في كل بلد حتى تقوم الساعة.
الله أكبر، يا ليت الشيخ كان عرفنا الفلاح وبلد الفلاح وأسرة الفلاح وأثر الفلاح. يا ليتنا كنا عند الشيخ وكنا طلبنا هذا. هذا فلاح، فلاح كانت تحويلة في حياة حامد الفقي، فلاح هذا. يا ليته عرفنا من الفلاح. الإمام الفلاح اللي يحمل كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ليس فلاحا بمعنى الأمي، لا، هذا وإن كان فلاحا في المهنة إلا أنه إمام في السنة، فهو فلاح مهنة لكن إمام سنة. الله أكبر، الله أكبر. ليست العبرة بمن سبق، العبرة بمن ثبت. العبرة بمن ثبت وبمن عرف المنهج الصحيح. فدعونا يا حسان يا حويني من 40 سنة في الدعوة إلى الله، 55 سنة وعبد الرحمن عبد الخالق مهاجر إلى الله، دعونا، هذا يصح في المعاشات والتأمينات الاجتماعية عشان كثرة الرواتب والعوائد، إنما يصلح في السنة؟ لا، في السنة العبرة بمن سابق وثبت وصحح ومات على هذه السنة. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية.
أو هذا نستفيد منه في مسألة العذر بالجهل، ونقول لشيخنا العلام، نقول على كلام شيخنا العلامة شيخ الإسلام في هذا الزمان عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، نعلق على كلام قائلين إن الشيخ يقول في قوله: ومن عاش في دار الإسلام فقد وصلته آيات القرآن وأحاديث سيد الأنام، ومثل هذا معلوم من الضرورة بالمكان، فكيف يجهله المسلمون في بلاد الإسلام؟ فنقول: هذا الفقي مثال، وهذا الوكيل كمان، وغيرهما من العلماء لقد كانوا يجهلون. فكيف كانوا يجهلون؟ لقد كانوا يجهلون، فكيف كانوا يجهلون؟ أليس للغربة ولما عرفوا الحق اعتنقوه؟ فالقول بأن دار الإسلام لا يعذر فيها كائنا من كان قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا تقعيد إمام، إنما الأمر يرجع فيه للأعيان، أجهل أم علم، وهو الوصف المنضبط على أرض مصرنا، أرض الإسلام التي عاش فيها الأئمة الأعلام، كتبوا الكتب العظام وتركوا الميراث العظيم لأمة الإسلام من مصنفات وكتب وفتاوى، وجد أمثال الفقي وأمثال الوكيل ممن جهلوا الحق وكانوا يعتقدون أن ما هم عليه من الباطل هو الحق. ثم كان ماذا؟ أن هداهم الله للحق. نعم، هذه مسألة مهمة واستدلال عظيم على مسألة أن تعلق بدار أو أن تعلق بدار وخفاء. لماذا لم يظهر هذا للفقه؟ ها؟ القرآن كله توحيد والسنة كلها توحيد، تمام صح، لكن لماذا لم يظهر هذا الفقه؟ لماذا؟ لماذا لم يظهر هذا عبد الرحمن الوكيل؟ لماذا؟ لأن عنده الملبس، عنده المدلس، ولهذا قال إيه: كنا يوما مع ندلس مع المدلسين، نخرف مع المخرفين. هذه أخواني قضية، والحمد لله من فضل الله واضحة المعالم، فضل الله عز وجل. نعم، وقد يقول غيرنا: لا لا لا، بل قضيتنا واضحة المعالم لكن غير واضحة بالنسبة لك. نقول: طيب، الفيصل بيننا نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وكلام علمائنا، ولهذا نقول الشيخ حامد فقط كان مشركا فأسلم زي أحد هؤلاء الطلاب الذين كانوا يعذرون بالجهل، فبعض كان يحفظ القرآن، فبعض الناس جاءه أبناؤه الذين ذهبوا يحفظوا القرآن، فالولد هذا يقول له أنا دخلت الإسلام قبلك، والثاني يقول لا أنا دخلت الإسلام قبلك، ده دخل الإسلام قبل العصر دخل الإسلام بالعصر، ألا إيه القصة دخلت الإسلام وأنت لست على الإسلام؟ إيه نعم، لأن الشيخ يبين له اللي ما يعرف الكلام هذا كان كافرا، وبعدين تسلم بقى. فدخل الإسلام قبل هذا. طب وأبوك كان على الكفر، مات على الكفر. طب وانت جالس في بيته وارث، المسلم وارث الكافر ولا لا يا اخوان؟ ما هو يترتب على هذا اثار بقى. الفيلا اللي انت جالس فيها دي اجعلها، اخرج منها وتصدق بقى على المسلمين، والمال اللي انت وارثه ده وارثه، الا ان يحكم بالكفر. فوقت الميراث كان كافرا، والكافر يرث الكافر، والإسلام أقر الكفار على إرثه، خلاص ما في مشكلة، يبقى أنا كافر كمان. نعم، الله المستعان، الله المستعان يا أخواني، الله يا الله المستعان. وتقولون التوحيد عرفنا، يا أخواني لا غنى لنا عن العلم أبدا، وكثرة القراءة وكثرة الإطلاع وكثرة الإيرادات لا غنى لنا أبدا. إياك تكون من الذين سيقولون يوما ما كفاكم كفاية بقى كثرة ردود، إياك، أو كفاية قراءة في العقيدة وتوحيد عرفنا، إياك إياك، احذر. أقل رتبك جاهل بس، لكن ما لك وجهة نظر صحيح، لكن حتى ترحم هيقال جاهل، قول جاهل يعلم، إنما فوق ذلك خلاص، إن أبيت فوق ذلك بقى لن تقرر تعالى بقى أن تضل مضل خلاف منهج السلف. فلهذا أول ما تجد ردودا قل أي والله يعينه، أعطيهم يا شيخ جزاك الله خير، جزاك الله خير، أعطيهم. فما اشتكى أحد من كثرة حق ولا تكرار، ده إذا كان تكرارا، وإنما قد يكون تكرارا لبعض من وجه، وإنما تقرير لبعض من وجه، فانتبه بارك الله فيك. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم.
فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحظور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات.
نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه، قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى هو علي ابن يعقوب ابن جبريل البكري المتوفى يوم الاثنين 7 ربيع الآخر سنة 24 و700 من الهجرة، والرد عليه اسمه تلخيص كتاب الاستغاثة، طبع بالمطبعة السلفية سنة
هو رد على البكري. نعم.
طبع بالمطبعة السلفية سنة 46 و300 و1000 على نفقة جلالة إمام الموحدين ناصر السنة وقامع البدعة الملك الصالح الموفق عبد العزيز آل سعود، أيده الله بنصره.
هل هلا قبض منه مالا؟ سبحان الله سبحان الله، السلفي يحن إلى كل سلفي. نعم.
أيده الله بنصره وأطال حياته.
هذه الدولة الحقيقة المباركة التي أسسها رجلان، رجل بالحجة والبيان وهو محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه التميمي النجدي، ورجل بالسيف والسنان هو محمد بن سعود رحمه الله تعالى، وأسس هذه الدولة ولازال وصار هذا في الملوك والأمراء حتى مع انفضاض الدولة الأولى، هذه دولة محمد بن سعود قد انتهت لما هاجم إبراهيم باشا على الدرعية وكذا، ثم عادوا بعد 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين فأقاموا دولة ثانية، فكانت الدولة السعودية الثانية، إلى 300 وقليل انتهت الدولة الثانية وكانوا على ضرب الدولة الأولى من تغيير التوحيد، ثم قامت هذه الدولة الثالثة قرابة 20 بعد 300 على يد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل السعود رحمه الله، وإلى اليوم هذه الدولة الثالثة. الدولة الأولى تم السيطرة عليها من إبراهيم باشا، الدولة الثانية انتهت والدولة الثالثة باقية، وكل ملوكها وأمرائها يسيرون على مسألة التوحيد والسنة في تقرير العقيدة السلفية. هل أشاعرة إلى اليوم؟ هذه الدولة أشاعرة؟ لا. معتزلة؟ لا. علمانية؟ لا. هذا؟ لا، إنما تقرر منهج السنة والجماعة. فاعترض معترض، قال تصرفات، قال ما أدري إيه، قال احنا نتكلم عن منهج. ولو وجدت مسالب عند أي سلطان على وجه الأرض مسلم هذه يناصح فيها سرا ولا تذكر مثالب، ولست مطالبا. واحد يقول لك طب يلا قل بقى يلا مخالفات آل سعود، أقول فضائل آل سعود، ما أقول مخالفات آل سعود، إنما هذه ينصح الحاكم، وإن وقف الواحد بين يدي الحاكم ينصح. تذكر المآثر، لا سيما مأثرة عظيمة جديرة بالثناء، مأثرة السنة، نسأل أن يبقيها عقيدة سلفية. وهذه الدولة من الدول القلائل في عمر أمة الإسلام التي رفعت السنة وتبنت السنة الخالصة والتوحيد الخالص دون التأثر بأشاعرة أو اعتزالية. من أقول من الدول القلائل في عمر أمة الإسلام، من الدول القلائل في عمر أمة الإسلام، القلائل في عمر أمة الإسلام التي رفعت أهل الدعوة. نعم.
على نفقة جلالة إمام الموحدين ناصر السنة وقامع البدعة الملك الصالح الموفق عبد العزيز آل سعود أيده الله بنصره وأطال حياته.
تعالى يا أحمد بقى ناخد كلام أسامة بن لادن وأيمن الظاهري في الملك عبد العزيز. جهزوا يا أحمد يا مصطفى، جهزوا كده، كل واحد ياخد حقه ومستحقه. ده كلام مين؟ شيخ حمد فقي في الملك عبد العزيز الملك الصالح الموفق نصر السنة وإمام الموحدين. تعالى بقى هنشوف الملك عبد العزيز في نظر أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. يا ترى من هو الملك عبد العزيز؟ وعند الإخوان المسلمين من هو الذي رفض تبني مذهب حسن البنا؟ يا ترى من الملك عبد العزيز؟ حامد فقي، عبد الرحمن الوكيل، عبد الظاهر أبو السمح، محمد عبد الرزاق حمزة، كل هؤلاء من الذي احتضنهم؟ إنه الملك عبد العزيز وأبناؤه ومن بعده كان يحرص على سلفية هؤلاء وغيرهم بقى من عالم الإسلام الآخرين. هؤلاء يعني أبرز ما كانوا في مصر، لكن شوف غيرهم الحمد لله تبنت هذه الدولة علماء السنة في كل مكان. هذا محمد أمان الجامي، من هو؟ عطية سالم، من هو؟ هؤلاء عبد الرزاق عفيفي صار نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. نعم.
أيده الله بنصره وأطال حياته المباركة في خدمة الإسلام، ووفق ولي عهده المعظم صاحب السمو الملكي الأمير الأجل سعود إلى مثل ما يقوم به والده العظيم من نشر راية الإسلام وإعلاء كلمته بطبع الكتب النافعة وإقامة حدود الله.
هذه تشجع الولاة، مثل هذا الكلام يشجع الولاة يا أخوان، شجع الولاة. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف بذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله.
والسؤال هل كفر شيخ الإسلام البكري؟ أبدا، وإنما نص في كتابه. ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة وكذا، ولم يكفره شيخ الإسلام رحمة الله عليه ولا الأخنائي. نعم.
ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البصيري قوله: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه وسلموا له
ولا سلموا له.
وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه،
يعني أفرطوا في تعظيمه حتى جاوزوا، وفرطوا في هديه حتى لم يعملوا، فجمعوا بين الغلو فيه والجفاء عنه. الغلو فيه فمدحوه بما ليس في حتى عبادوه من دون الله، والجفاء عنه فتركوا سنة ولم يعملوا بها. نعم.
قالوا إنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان.
الله أكبر. عكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. وهكذا يا أخواني، الانحراف عن دين الله إما بغلو وإما بجفاء، وقد يجتمع الإنسان الأمران باعتبار تعدد المعنى الذي بيقع الغلو أو يقع به الجفاء. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الوسطية يا أخواني، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السنة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخواني. لو ما كان يا أخواني نتعبد الله إلا بإرادة السنة ومحبة السنة ومحبة أهلها ومحبة يا أخواني، هذه ترقى بالإنسان. حتى لو ما كان عندك إلا العلم القليل، لكن المهم أن يكون علمك هذا على منهج السلف، وأن تكون محبتك للسنة. اجعل خذها وصية مني، اجعل أكثر كلمة تحفظ عنك السنة التوحيد السلف، أكثر كلمة تحفظ عنك. يا ليت الناس يقولون عنك واشتهر عنك إذا ذكر فلان، فلان هذا الذي يزعم السنة، هذا بتاع السنة، ده بتاع الرد على، أيوة تمام، هو هذا شرف، هذا شرف عظيم يا إخوان. اجعل يا إخواني احرصوا على هذه، وإلا والله يا إخواني العلم واسع، ومن ذا الذي يعني يلملم أطرافه، لكن حسب الإنسان، كما قال العلامة الألباني: ليس شأن أن تصل نهاية الطريق، وإنما أن تموت على الطريق. أن تموت على الطريق، افتح الكتب وادخل وخذ وادعو ليلك ونهارك، لا تؤجل إلى الغد، شوف إلى الغد. لأن أموت وأنا أشرح في أعلق على فتح المجيد اليوم هو أولى من أن أموت بالأمس قبل أن أفتح، حتى ولو أنا شرحت شروحات عديدة لكتاب التوحيد، وأقول يا ليت ننهي حتى ندخل في قرة عين الموحدين، يا ليت نأتي على كل هذه الكتب، يا ليت. احرصوا بارك الله فيكم على السنة، احرصوا عليها اخوان، هذه الوسطية التي بين الغلو والجفاء عظيمة يا اخواني، مهمة يا اخوان. والله يا اخواني، وان لو طلعتم حال يعني زماننا هذا ادركتم الحاجة يا اخواني الى السنة، ادركتم الحاجة الى ذلك. اخواني ناس يكتبون في العلم من 40 سنة وما زالوا لا يعرفون الاصول، ما يعرفون الاصول والاساسات يا اخوان، والله لانهم ما يتعلمون العلم الصحيح ولا على الطريقة الصحيحة. وهذا يدعونا جميعا الى ان نتبصر ونتمحص ونطلب ونفتش. نعم،
كلام أسامة بالله يا شيخنا.
نعم طبعا، كلام أسامة كلام الظاهر في الدولة السعودية معروف، في الملك عبد العزيز والدولة السعودية الى اليوم. هذه دولة مرتدة يا اخوان، هذه الدولة محتلة، محتلة للحرمين. فعندنا يا اخواني الثلاثة مساجد التي قال فيها النبي لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد، هذه المساجد الثلاثة محتلة. اما القدس مسجد الاقصى محتل من يهود، واما النبوي والمكي فمحتلان من آل سعود، انتبههم، ويسعون في تغيير هذا الحكم، مع أنهم يعلنون الحكم من أنزل الله ويعلنون عقيدة السلفية. ولهذا هؤلاء نهايتهم ليست ذلك، أن تحكم من أنزل الله ولا أن تطلع عقيدة السلفية. يا أخواني نهاية هؤلاء أن يحكموا، نهاية الإخوان أن يحكموا، نهاية الدواعش أن يحكموا، نهاية تنظيم القاعدة أن يحكموا، نهاية برهام أن يحكم. خلي برهام يحكم اليوم، وسيحكم بغير ما أنزل الله، وهيقول يومها فيما أتوقع التدرج. ليه؟ ما دللك يا هشام يا بيلي، أنت بتنتقد على اللي بيقول لو كذا لفعلوا كذا، لأنهم يفعلون الآن كذا. لما وصلوا البرلمان حكموا بغير ما أنزل الله، فانتبه بارك الله فيك. نعم قول يا أحمد.
قال أسامة بن لادن: وأما علماء السوء ووزراء البلاط وأصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم، فكما قيل لكل زمن دولة ورجال، فهؤلاء رجال الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور حتى في البلد الحرام في البيت الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويزعمون أن الحكام الخائنين ولاة أمر لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اليوم آل سعود بقى. نعم
يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة.
نعم أي
يقولون ذلك من أجل تثبيت أركان الدولة، فهؤلاء قد ضلوا سواء السبيل، فيجب هجرهم والتحذير منهم. ثم قال: كما حصل يوم أن أباح الملك بلاد الحرمين الأمريكيين، فأمر علماءه فأصدروا تلك الفتوى الطامة التي خالفت الدين واستخفت بعقول المسلمين.
شوف خلاص دي واستخفت بعقول المسلمين، وهي فتوى مين؟ فتوى علماء الأمة، كل علماء الأمة الكبار في المملكة، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين الفوزان، الشيخ الحيدان الغديان برزق عفيفي، كل هؤلاء. نعم
والمؤيد لفعله.
ولا أقول كبار العلماء كهيئة، لأن كبار العلماء كهيئة دي نظامية، يعني قد يدخل فيها من ليس من كبار العلماء ومن ليس على السنة، أقولها صراحة. ولهذا فرق بين كبار العلماء وهيئة كبار العلماء. كبار العلماء الذين كبروا بعلمهم وكبرهم العلم حتى ولو كانوا أحدث أسنان، إنما الهيئة هذه هيئة نظامية قد يدخل فيها العالم الكبير وقد لا يدخل، ويدخل الصغير، وقد يدخل صغير يوجد من هو كبير ولم يدخل، وقد يكون سلفيا وقد لا يكون سلفي. أنا أنبئ إخواني المستمعين، ليس كل من دخل هيئة كبار العلماء يكون واحد عالما كبيرا، اثنان عالما سلفيا، أقولها بكل صراحة. ليس كل من دخل الهيئة كنظامية هيئة، ولا كل من دخل في لجنة الإفتاء صار مفتيا. لا يلزم، لا يلزم ذلك، أنا وقعت تقعيدا عاما، لا يلزم من ذلك أن يكون من كبار العلماء الحقيقيين ولا من السلفيين. ولهذا أنت بترجم له بإيه؟ أنه ها في هيئة كبار العلماء، ولا تترجم له إنه من كبار العلماء إلا إذا كان من كبار العلماء، ولا تترجم له بموجب هذا أنه سلفي. أقول هذا ليه؟ لأن أنا أرى أن بعض إخواني يقول لك إيه؟ لا ده فلان، لا لا ده ما هي كبار علماء. ويظن إخواننا المصريون أو غيرهم من غيره المتبصرين بهذا الأمر أن من دخل هيئة كبار العلماء فقد صار واحد من كبار العلماء الحقيقيين مش الهيئة. اثنان صار سلفيا، لا لا كل من دخل صار سلفيا، فالسلفية حكم عليها بالمنهج. والأمر الثاني ما كل من دخل صار من هيئة صار كبير علماء. انتبهتم؟ لا يأتي واحد يقول للشيخ يطعن في كبار العلماء، لا أنا بقول ليس من اللازم، بقاعد قاعدة عامة، ولا الحمد لله فيها أفاضل الأمة وكبار الأمة ونجباء الأمة. أنا أقول تقعيد عام، ليس كل من إنما ينظر ويحكم على من داخل الهيئة بالحكم الشرعي اللي يستحق. إن كان من كبار العلماء الحمد لله فهو من كبار العلماء، إن كان على السلفية الجادة فهو على السلفية الجادة. تمام.
قال بلاد فأمر علماءه فأصدروا تلك الفتوى الطامة التي خالفت الدين واستخفت بعقول المسلمين، والمؤيد لفعله الخائن في تلك المصيبة العظيمة. والأمة اليوم إنما تعاني ما تعانيه من مصائب وخوف وتهديد من جراء ذلك القرار المدمر وتلك الفتوى المداهنة.
سبحان الله سبحان الله، مداهنة، اتهام العلماء في قصودهم والمدمرة. كانوا يتركون صدام حسين يدخل، كما دخل الكويت يدخل السعودية، صارت هذه مدمرة. وبعدين أين أنتم؟ لماذا لم تأتوا طالما فتوى مدمرة فتواجهون صدام؟ ليه؟ ليه ما جئتم أنتم يلا تتولوا هذا؟ هجر شعب من بلده بعد أن كان عزيزا كريما صار مهينا. تفتواكم في بلاد العالم الإسلامي، هؤلاء إخواننا وأخواتنا من سوريا صاروا يمرون على بيوت المسلمين في شتى بقاع المسلمين، من يعطف عليهم ومن لا يعطف بعد أن كانوا أعزة. في ليبيا، في اليمن، وأرادوها لمصر، لكن الحمد لله حال الله بينهم وبين قصودهم ولا زالوا يحرصون. رحم الله علماء أن الذين ماتوا حفظ من بقي بهذا المنهج الرباني الذي يحفظ لنا السنة ويستخرج من قلوب الحكام الخير إذا وصل إليهم. نعم.
وقال بلاد في رسالته إلى العلامة ابن باز في البيان 11 الذي أصدرته هيئة النصيحة والإصلاح التابعة له، قال له: وكأنكم لم تكتفوا بإباحة بلاد الحرمين الشريفين لقوات الاحتلال اليهودية والصليبية حتى أدخلتم ثالث الحرمين في المصيبة بإطفائكم الصبغة الشرعية على صكوك الاستسلام.
لما قال الشيخ بفتوى الصلح مع اليهود. نعم.
قال: على صكوك الاستسلام التي وقعها الخونة والجبناء من طواغيت العرب مع اليهود.
نعم.
إن هذا الكلام خطير كبير وطامة عامة لما فيه من التدليس على الناس.
يا ليت أنت جبت كلام الملك عبد العزيز
في الحكام عموما، لكن
ما في كلام الملك عبد العزيز، هذا كلام الملك عبد العزيز خاص. نعم. هذا كلام معروف في حكام السعودية، لكن وصف الملك عبد العزيز أيضا. نعم. بهذا. نعم.
تحرض أن الدولة السعودية المحتلة.
نعم.
أن الدولة السعودية.
أيوة.
يقول في محاضرة له في شهر ذي الحجة 23 بعد 400 ألف، يقول: وقد حرضنا الأمة لإخراج هذا المحتل الغاصب لأرض الحرمين، فاستجاب من استجاب من الشباب، فكان من هؤلاء الشباب وذكر أسماءهم، نرجو الله أن يتقبلهم
الأرض المحتل محتلة من هؤلاء. نعم.
أن يتقبلهم شهداء، وقد رفعوا رأس الأمة عالية وأماطوا جزءا عظيما من العار.
استغفر الله. نعم نعم يلا. نعم اقرأ.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال: هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس.
نعم.
وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع جمع: هلما ألقط فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: نعم بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال.
نعم.
وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار.
نعم.
ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. قال الشارح: قال الخطبي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائدين فيما لا تبلغه عقولهم. ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز.
نعم. هذا تنطع وقد أباحه الله. نعم.
ومن لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب.
نعم.
قال الشيخ تقي الدين: هذا جاهل ضال. انتهى.
والله. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعدات: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا.
الله أكبر. هذا معنى التنطع. نعم.
وقال النووي رحمه الله: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم.
نعم.
قوله: قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة
لأهميتها. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. النبي عالج هذه القضايا يا أخواني، نحن نتكلم فيها الليل والنهار. هذه تكثر أنت يا أخي، ده النبي في عبارة واحدة أكثر. لماذا تعاتب وتلوم من كرر باعتبار يوم أو شهر أو سنة؟ في عبارة واحدة النبي يكرر: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ده في عبارة واحدة رد على من يمنع من التكرار، رد على من يمنع من التكرار إذا جاءت المناسبة، لأن اللفظ نفسه فيه التكرار. وفي حديث أبي بكر عند البخاري: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ثم صار يكرر حتى قلنا ليته سكت. التكرار منهج النبي والصحابة الأخيار والأئمة الأخيار. التكرار للحق، من اعترضه إما أن يكون في صدره شيء على الحق، وإما أن يكون زائغا القلب، وإما أن يكون جاهلا بمنهج السلفي. إلا شيء قد تنتقد إن كل شيء بالشيء من غير داعي. أنا بسسني هو شيء هو نفسه من غير داعي له. فهذا الذي قد يقال يعني غير أولى. نعم.
قال: هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام نفيس وباب مهم جدا. سبحانه. شوف، احنا انتهينا من التعليقات على شرح الشيخ العلامة ابن باز يا اخوان على كتاب التوحيد، وكنا نقول سبحان الله ما بقى، قد تقول ما بقى شيء في الكتاب. يا محمد، يا ابن، يا مرسي المصري، ها هذا الآن جديد ولا ما هو جديد؟ جديد. نعم. الله أكبر. نعم.
قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى معلقا على قول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: جبلة الآدمي. قال: الجبلة بكسرة،
جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والبطل يزيد. نعم.
قال الجبلة بكسرتين فلام مشددة كخشبة وكخشبة أيضا
اللي الجبلة
الخلقة والطبيعة والمعنى أن الإنسان مجبول على
قال الجبلة ها
الجبلة بكسرتين فلام مشددة وكخشبة أيضا
لا لأنه لما يقول ك يبقى دي عن نفس الوزن لعله يعني ما تجيك خشبة هذه خشبة ليس على جبلة جبلة يبقى خشبة لكن هل فيه كلمة كهذه تراجع تراجع هذه نعم
الخلقة والطبيعة والمعنى أن الإنسان مجبول على نقصان الحق في قلبه وزيادة الباطل إلا من رحم الله وأنزل في قلوبهم السكينة فإن إيمانهم لا يزال يزيد ولا ينقص
أي نعم قول الشيخ هنا تعليق الشيخ إلا من رحم الله معناه أن المؤمن الذي رحمه الله عز وجل لا يكون الحمد لله في قلبه شيء من ذلك لأن الله حفظ قلبه بنور الإيمان كما قال سبحانه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار هذا مثال للحق في قلب المؤمن نور على نور نعم
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده
طيب يعني لعلنا نقف عند هذا الآن ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله لقرب صلاة العصر فنكتفي بهذا القدر والله أعلم.